بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الأخير في سورة المجادلة يتحدث عن موضوع عظيم، وكل آية الله عظيمة. يتحدث عن أصل من أصول هذا الدين، ألا وهو الولاء والبراء والحب والبغض. هذا المبدأ العظيم والأساس والأصل الذي ضيعه اليوم كثير من المسلمين، كما سيتضح بإذن الله من خلال هذا الدرس. نستمع إلى سورة المجادلة للمرة الخامسة من باب ترسيخ هذه السورة والوقوف مع أنفسها، ثم أقف مع المقطع الأخير الذي وقفنا عنده في الأسبوع الماضي بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا أنتم ولا منهم هو يتحدث عن المنافقين هؤلاء تولوا اليهود إذا جاءت غضب الله عليهم، فغالبا يراد بها اليهود، أما النصارى فهم الضالون، مع أنه أيضا كما بينت في تدبر سورة الفاتحة أن اليهود مغضوب عليهم لأنهم ضالون، وكذلك النصارى هم ضالون فهم مغضوب عليهم، ولكن تميز الحديث عنهم كما في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم أي اليهود ومن شابههم ولا الضالون. فهنا يقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، لأن اليهود كما تعلمون كانوا في المدينة، فبنو النضير وبنو قينقاع كان هناك مجموعات من اليهود كانت كلها موجودة في المدينة، وذكر العلماء أن من أسباب مجيئهم للمدينة أنهم علموا أنه سيبعث نبي في المدينة كانت تسمى يثرب، فجاءت هذه القبائل قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير للمدينة أملاً بأن يبعث منهم، لأنهم يعلمون أنه سيبعث، وعندهم نصوص من التوراة أنه سيبعث في مكان صفته كذا وكذا فيها نخل، فكانت موصوفة، فكانوا يأملون أن يبعث منهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ثم انتقل للمدينة أخذهم الحسد والبغي كما بين الله جل وعلا تفصيلا في سورة البقرة، حسد، وإلا فهم يعلمون أنه نبي الله جل وعلا ورسول الله لا يشكون في ذلك. اليهود المنافقون بدأت حركتهم ابتداء من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان عبد الله بن أبي في ذلك الوقت بن سلول يخرج له الخرج ليتوج في المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شعر أنه ذهب ملكه الذي ينتظره، فحقد حقدا عظيما وحاك وكاد للنبي صلى الله عليه وسلم، واتبعه آخرون من المنافقين، فكانت حركة النفاق. إذن اجتمع الطرفان اليهود بالمنافقون على بغض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة منها ما ذكرت، فكانوا يتآمرون ويتولى بعضهم بعضا. فجاءت هذه الآيات تتحدث عن ما هو الموقف مع هؤلاء ومع أمثالهم، وذكر العلماء مناسبة لوجود هذه الآيات في سورة المجادلة، الآيتان اللتان قبل هذه الآية ألم ترى الذين نافقوا ألم ترى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم، يعني يقصد المنافقين توليهم لليهود، جاءت قبلها آيتان في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الفرق، هذا التدبر. فالآيتان السابقتان لحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على كثرة سؤاله والجلوس معه، تنزل آيات تهذب وترتب لقاءهم معه تخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم، حتى كما في بعض الأحاديث حتى حطمه الناس من كثرة ما يأتون إليه. جاء ما يقابلهم وهم المبغضون والأعداء الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا الفرق بين الفريقين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فذكر أيضا بعض العلماء أنها ما قويت حركة النفاق وجاءت هذه الحملة الشديدة عليهم إلا لقوة الإسلام. في قاعدة ذكرها العلماء أن المنافقين يتكاثرون في حال قوة الإسلام، وإذا ضعف حالة الإسلام في بلد قل النفاق لأنهم لا حاجة لهم للنفاق. ولذلك نجد نحن في بلادنا هنا كمثال، كلما قوي الإسلام والدعوة كلما ضعفت حركة النفاق، ولكن اشتدت حملتهم أبرز مثال لدينا ما حدث هذه الأيام ويحدث في موضوع مثلا الهيئة الذين يكتبون في الصحف وفي الإعلام وفي تويتر حملة شديدة عنيفة على الآمرين المعروف الناهين عن المنكر، والسبب لأنها تحد من شهواتهم. يتسمون عندنا بأسماء ما أحد يسمي نفسه أنه منافق، لكن يسمون باسم الليبرالية أو العلمانية، لكن هم هذه حقيقتهم. اختلفت الأسماء فكلهم في الحقيقة منافقون، هذا هو منهج المنافقين. وأيضا كما أن هنا ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أي المنافقين، أن المنافقين يتولون مع اليهود ويناجونهم، أولئك هنا يتولون أيضا مع النصارى، ولذلك يعرفون بزوار السفارات وتوجههم السفارات ويلتقون مع بعض سرا، طبعا يلتقون سرا بعض السفراء الغربيين، كل هذا ثابت. ولماذا يحيكون لهذا الدين؟ أما كما أن الغرب يحيك لهذا الدين، هم أدواتهم كما كان المنافقون هم أدوات اليهود في داخل المدينة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فضحهم الله سبحانه وتعالى فضحا عظيما. لا يوجد اسم منافق واحد في القرآن مع شدة حركتهم وخطرهم، ركز على صفاتهم لأنها تعود كما هو الآن. لو حصرت بأسماء لربما اختلف الأمر، لكن التركيز على الصفة لأن الصفة تتكرر. فمثلا الكريم كريم قبل 1000 عام واليوم أو قبل ذلك، الشجاع شجاع، البخيل بخيل، الجبان جبان، الصفة، وإن كانت تنطبق على بعض الأشخاص أحيانا، فتأتي الصفات لتفضح المنافقين في زماننا. فهم الآن يتولون الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من النصارى، لأنهم لا يهمهم هم يهود أو نصارى، هم ينظرون في موازين القوى الدولية مع كل أخر. فلذلك تأتي هذه الآيات كأنها تتحدث عن واقعنا اليوم وما يفعلونه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يقول المنافقين ليسوا منكم وإن كانوا يحلفون أنهم منكم، ولا هم في الحقيقة أيضا من اليهود وإن كانوا يتعاملون معهم. ويقول سبحانه وتعالى كما مر معنا في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لأخرجن معكم ولا أطيعكم فيكم أحدا أبدا وإن قلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا أخرجن معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا يولون، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فالمنافقون حركة النفاق دراستها أمرها عظيم، حتى لا يقع الإنسان. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وعمر ومن هو عمر المشهود له بالجنة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه ورضي الله عنه قبل ذلك، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بخبر من الله، يسأل حذيفة هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، انظروا الخوف الشديد، هو يسأل سؤال الجاد. فيقول حذيفة الذي كان يعلم سر المنافقين أسر له النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة، قال لست منهم ولا نخبر أحدا بعدك، لأن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمر ولي الأمر وقته هو الخليفة، فكانوا يخافون. فنحن عندما نتحدث أيها الأخوة عن النفاق، لا يفهم البعض أن نتحدث عن فئة أخرى بعيدة ونحن في مأمن. إذا كان الصحابة لم يأمنوا أن يقعوا في النفاق وخافوا على أنفسهم فكيف بنا؟ فكلما عرفنا الصفات حذرنا منها وتجنبناها. ولذلك يقول لا هم منهم ولا منهم، ليسوا أصلا من اليهود ولا هم أيضا منكم أيها المسلمين، فهم كالشاذ العائرة بين الفريقين. ثم يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. هذه الحقيقة أيها الأخوة من العجائب، أين العجب؟ كونهم يحلفون في الدنيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة، فهم بشر لا يعلمون الغيب إلا بما يخبر سبحانه وتعالى نبيه، يحلفون وهم يكذبون، يقسمون أيمان مغلظة أنهم ما فعلوا أنهم ما أتوا. لكن العجيب وهذا لها سر أنهم حتى يوم القيامة يحلفون أمام الله، يعني أين العقول؟ يعني كيف وصل بهم الأمر واستمراء الكذب إلى أن يحلفوا أمام الله الذي يعلم سرهم ونجواهم؟ فقال العلماء: إن من عاش على شيء مات عليه ثم بعث عليه، فهم ماتوا وعاشوا بالكذب الذي تكرر في القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بإن قتلوا كما قال هنا أيضا نفس سورة الحشر مرت معنا، والله يشهد إنهم لكاذبون، وهنا ويحلفون على الكذبون، استمرأوا هذا العمل، فيوم القيامة يكذبون أمام الله. وهذا عجب وهذا مخيف، أن الإنسان إذا اتصف بصفة ومات وهو لم يتب منها قد تلحقه إلى يوم القيامة. فهؤلاء يقول الله جل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انظروا إلى ما وصل إليه، إلى استمرائهم بالكذب والعياذ بالله. وهذا باب خطير، أن الإنسان يخشى أن تكون فيه صفة تنقلب معه. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كما مر معنا، لكذبهم وسخريتهم. ثم يبين أن صفة الكذب أيها الأخوة من أخطر الصفات، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ألا إنهم هم الكاذبون. قيل لاحظ العلماء، علماء الجرح والتعديل الذين يرون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إنسان صاحب معصية وتاب ولو كبيرة من الكبائر، ما دام على معصيته هذا فسق، لا يقبلون رواياته، لكن إذا تاب منها قبلت روايته، إلا صفة واحدة، صفة الكذب. حتى لو تاب، مهما تاب، ما دام عرف أنه يكذب لا يمكن أن يقبلوا منه. يقولون بينه وبين الله قبل الله سبحانه وتعالى توبته، لكن لا يمكن يقبلون منه حتى لو كان تاب توبة نصوحة. فالكذب أيها الأخوة، العجيب أن جميع أمم الأرض تستقبح الكذب إلا فريقا، جميع أمم الأرض إنسهم وجنهم، وهم الرافضة فدينهم التقية، يقولون 9 أعشار الدين في التقية، يعني 9 أعشار الدين كذب، أي يكذبون على الآخرين 9 أعشار، ماذا بقي؟ فهم يعتبرون الكذب أصل من أصول دينهم، ولهذا لا يوثق فيهم. حتى إن بعض إخواننا في داخل إيران كلموني والتقيت معهم من أهل السنة، يقولون أحيانا نحن نعاني من مشكلة إذا جاء واحد وتاب، يعني التحق بمنهج أهل السنة، يقول نجلس فترة طويلة نخشى أن توبته تقية لأنه عاش واستمر على الكذب حتى يتبين لنا صدقه فنقبل منه، مع أننا يقول ما ندخل في أمور مهمة كما يفعل علماء الجرح والتعديل، لا يقبلون منه، يقولون بينك وبين الله. ما هي الفئة الثانية؟ هم هؤلاء المنافقون. المنافقون يستبيحون الكذب، بل يستمروا معهم كما قلت حتى إلى يوم القيامة. ولذلك حتى أصل لفائدة أن ننتبه لأبنائنا، يعني ممكن ابنك، أبناؤنا أصلحهم الله، قد يقع في أخطاء، لكن يجب من صغرهم أن نضخم ونهول من الكذب. يعني ممكن يأتي الأب لأبيه، وهذا في خطأ تربوي كبير لابنه، يأتي الأب لابنه ويقول إن صدقتني أعفو عنك لا تكذب، لكن إن كذبتني سأعاقبك. فإذا صدقك حتى لو كان أخطأ تعفو عنه، لا يتجرأ على الكذب، لأنه إن تجرأ على الكذب ستكون عاقبته وخيمة وإن كان صغيرا. فيجب أن نغرس فيهم الصدق من صغرهم، ونقبح ونضخم ونهول من الكذب، لأنه كما قلت ديدن المنافقين وديدن الرافضة. فهذه يكرر الله سبحانه وتعالى فيهم هذا الجانب. فيقول الله جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يقول اتخذوا أيمانهم جنة، جنة سترة، ويسمي الجن جنا لاستتارهم ما نراهم نحن، فهم مستترون فسمي الجن جنا، قالوا الاستتار. والجنة هي الترس الذي يحمي ما دونه أيضا، فاتخذوا أيمانهم جنة أي سترة حتى لا يعاقبوا. فالله سبحانه وتعالى لعدله تجرى عليهم في الدنيا أحكام الإسلام مع أنهم كفار. طبعاً من كان كفر اعتقادياً، ولا النفاق قد يكون نفاقاً، النفاق قد يكون نفاقاً عملياً وقد يكون نفاقاً اعتقادياً. النفاق العملي لا يخرج من الملة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذه الكفر العملي. لكن الكفر الاعتقادي يخرج من الملة. وكان المنافقون كعبد الله بن أبي وغيره كفرهم كفر اعتقادي، ولذلك في الدرك الأسفل من النار، أشد من اليهود والنصارى والمشركين. فإذا اتخذوها جنة فجعل أمر الله بأن تؤخذ بأيمانهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة فيبدأون يعتذرون لماذا ما ذهبوا معه، ويحلفون وهم يكذبون، فيقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل منهم. ولهذا كان عقابهم شديدا في الآخرة، لأنهم بأيمانهم حموا أنفسهم في الدنيا، فكان العقاب أشد أكثر من هو صراحة يهودي أو نصراني أو مشرك. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترة ووقاية وحماية لأبدانهم ولأموالهم، يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون معه في الجهاد، فأجريت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. لكن غيرها لا، يوم القيامة يكون عقابهم. ثم يقول الله جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال العلماء: بدأ بالأموال، لأن المنافقين كانوا من أكثر الناس أموالا في المدينة، وكانوا يريدون الحفاظ على أموالهم، لأنهم يعرفون أنهم لو أعلنوا الكفر لسلبت منهم أموالهم، فيعلنون النفاق والكذب. ولا أولادهم، لأن الإنسان أيضا جبل على حب الأولاد، والله سبحانه وتعالى يقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم يقول: استحوذ عليهم الشيطان. قال العلماء: أي أحاط بهم من كل جهة، نسأل الله السلامة والعافية. استحوذ عليهم الشيطان، أي أحاط بهم إحاطة لا يستطيعون أن ينفكوا منها، وهذا لأنهم سلموا أنفسهم للشيطان. والشيطان كما بين الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ خطوة خطوة كما يحيط بالإنسان، تمها الله خطوات، ما يأتي جميع، يبدأ معصية شيئا فشيئا حتى يحيط بالإنسان. فهنا يقول سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم شيء، خلاص سيطر عليهم سيطرة، حتى يقول بعض المفسرين: والله هذا هو الاعتقال، وهذا هو السجن الكامل، عندما يكون الإنسان قد دار الشيطان عليه بكامل جهاته، وهذا هو البلاء. فالقرآن عجيب في تعبيره، والله أعلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول الله جل وعلا: إنهم ساء ما كانوا يعملون. قالوا: استمرأوا الكذب، واستمرأوا الفسق، واستمرأوا المداهنة، واستمرأوا العمالة. أنا أقف فعلا مثال الآن، بعض المنافقين ماذا جاءهم من الهيئات فعلا؟ لماذا هذا الحقد الدفين على الإسلام؟ لماذا الحقد على المحتسبين؟ حتى يكتب بعضهم كتابات يستحي الإنسان من ذكرها، كتبوها خلال أيام الماضية عن الهيئات، يعني تنفث قلوبهم سموم أيها الأخوة. بعض أصحاب الشهوات والشبهات، يعني فيهم حقد، يقف الإنسان يقول: ما الذي جاءهم من هذه الهيئات؟ هي تحفظ أعراضهم، تحفظ أهلهم، رجال أمن، رجال دعوة. حتى كتب أحد الكتاب يقول: إن هذا القرار بمنع الهيئات من القبض وإلى آخر القرار تعرفون، إماطة للأذى عن طريق الناس. يعني فعلا سبحان الله، تقول: هل يوجد إنسان في بلادنا وعاش على هذه المناهج وعاش مع الناس ويصلي، ما يقال ما يصل، ويقول هذا الكلام؟ اعتبر عمل الحسبة والأمر أذى والعياذ بالله. إذن هم ينفذون سموم، وكثير الكتابات، أنا ما أريد أطيل. فهؤلاء نفس الشيء، إنهم ساء ما كانوا يعملون، استمروا، ما قال ما عملوا، يعملون، عملوا ويعملون. هذا كلهم دلالة هذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا مقطع جديد: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نقف وقفات مهمة حول فقط هذه الآية. كتب إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فعلا الذي يحاد الله يحارب الله، ماذا تصورون؟ يعني هل يمكن ولا يمكن أن نغلب ربه؟ لا يمكن مهما كان، فقد كتبت عليه الذلة. مهما انتفش مهما حاول، كما يعبر بقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لاحظوا، والله متم نوره. عبر عنها أحد المفسرين قال لو كنت في حر الظهيرة ورأيت رجل في العراء ينفخ فوق، تقول ماذا تفعل؟ قال أطفي الشمس. تكلم من جد يعني. نعم، ماذا تقول عنه؟ ستقول عنه مختل عقليا. هؤلاء نفس العمل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لاحظوا التعبير، ونور الله أعظم من الشمس. فدليل على اختلال الحقيقة في عقولهم وتركيبتهم وفهمهم. فهم هنا يعبر عنهم أنهم يحادون الله ورسوله. ما تصوروا من يحاد الله ورسوله؟ النتيجة أولئك في الأذلين. طيب الذي في الأذل ما تخاف منه، ولكن يقول جاء بعدها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز. هذه الآية فتح يا أخوان، والله مثل هذه الآية وأمثاله من أقوى أدلة التفاؤل، من أقوى أدلة. كتب الله، كتب كتابة وأمضى سنة كونية، هي كما في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسل إن الله، طبعا أتبع الرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. طبعا النفوس الضعيفة تقول طيب ما اسمح لي، أنا أريد أن أناقش. شوف أوضاع الآن، كيف سيطرت أمريكا، سيطرت روسيا، إيران الآن وما تهدف إليه. أمس تصريح لمسؤول كبير في إيران يقول لدينا من القوة النووية ما سنؤدب به جميع دول المنطقة. طبيعي أن يقول هذا كلامه، لأن هذا جزء من الحرب، طبعا من الحرب النفسية. هناك ناس يتأثرون بهذا الكلام، حتى أنهم صدر قرار في داخل إيران أن لا توجه الصواريخ لليهود. نحن نعرف أنه ما يمكن تكون بينهم وبين اليهود حرب، هذه قضية بديهية. فصدرت التعليمات من قياداتهم تأمين اليهود في فلسطين، لكن يقول سنؤدب المنطقة. فيأتي سائل ويقول طيب ماذا أقول؟ تلك الأيام نداولها بين الناس، هذه حكم بالغة، ولو يشاء الله انتصر منهم، لا إيران ولا أمريكا ولا روسيا ولا الغرب ولا غيره، ولكن ليبلوا بعضكم بعض. من أعظم الابتلاء هو ابتلاء القلب، لأن في أناس انهزموا، مع أن الله جل وعلا يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذا كان الله جل وعلا كتب لأغلبن أنا ورسلي وقوله الحق، ليش نخاف؟ لكن عندما نقصر نحن في القيام بالواجب وفي مواجهة أعداء الله، وهنا يستحق الناس الهزيمة تأديبا له. إذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ بعض الرماة، ليس كل الرماة، والرماة كلهم اللي فوق الجبل جزء من الجيش، ومع ذلك حلت الهزيمة عقابا لهم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أنها من عند أنفسكم. فإذا يأتي عقاب للمؤمنين وتأديب. إذا كان هذا خير جيل على وجه الأرض يخطئ البعض باجتهاد منهم على أن المعركة انتهت، لكن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الهزيمة، ويقتل أكثر من 70 صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشجع النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود والله لولا أن الله أنزلها ما كنت أتوقع أن أحد الصحابة يريد الدنيا. نعم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا كله عند أنفسكم. فكثير من أسباب عدم، يا أخوتي، عدم انتصار من أسبابها ولا أحصرها، هو أسباب كثيرة. هم المسلمون أنفسهم، هم المجاهدون، لما بينهم من خلافات، لما اختلف القلوب، للتعلق بغير الله، لقضايا الولاء والبراء الذي هو موضوعنا اليوم. ولكن إذا تمت مقومات النصر تحقق أمر الله جل وعلا ولا يتخلف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا بد نفقه الآيات حتى ما يدب اليأس إلى قلوبنا. هذه أمامنا آية صريحة، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذا كان كذلك، يقول الزجاج نقل عنه البغوي، يقول غلبت الرسل على نوعين، لأغلبن أنا ورسلي، قال من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن بعث من ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. هذا كلام يكتب بماء الذهب، أعيده، لأن الله جل وعلا يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول قائل طيب ألم يقتل بعض الأنبياء؟ ألم يقتل زكريا عليه السلام؟ ألم يقتل يحيى عليه السلام؟ طيب كيف أجمع؟ الواحد يسأل. قالوا من بعث بالحرب كما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وداود، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فهو ينتصر في الحرب لأن الله كتب له الغلبة. ومن لم يدخل الحرب فهو انتصر بالحجة والبرهان. وهذا ما كتبته في قبل أكثر من 25 سنة بكتاب ورسالة حقيقة الانتصار. الانتصار يا أخوتي ليس هو الانتصار في ميادين الحرب. ذكر لي أيضا، قرأت اليوم أيضا من معالمات الانتصار استقرار الإيمان كما سيأتي، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خذوا مثال أخواننا في مصر أو في سوريا أو في فلسطين أو في العراق، قد لم ينتصروا في المعركة لكن ثبتهم الله بالإيمان. مع كل ما يكاد لهم في فلسطين منذ 50 أو 60 سنة إيمانهم قوي وراسخ. قبل يومين عندي أحد الأخوة جاء من داخل فلسطين من المشايخ يحدثني عن حلق التحفيظ وانتشارها حتى فيما يسمونها المنطقة 48 التي يسيطر عليها اليهود، أو في الضفة الغربية أو في غزة. شيء عجيب كتب في قلوبهم. فإذا من لم يدخل الحرب يثبته الله جل وعلا ويبقى الإيمان، وهذا نوع من الانتصار الذي نغفل عنه. في الشام، الشام كانت في سوريا بالذات على وشك أن تتشيع من ناحية عبث إيران فيها. الآن والحمد لله جاء الجهاد وتصححت عقائد وتعلم الناس، وإن كانوا لم ينتصروا ويحسموا المعركة بعد. الآن في العراق من الانتصار أنهم عرفوا من هم الرافضة. لا أنسى أن دخل علي بعض كبار علماء العراق قبل الحرب العراقية وقالوا أنتم هنا في المملكة تعاملكم كذا، يقولون مع الشيعة شديد جدا، بينما نحن عندنا في العراق هم أخواننا وناس طيبين ومتجانسين معهم، نزوجهم ويزوجوننا. وهؤلاء الذين يتكلمون أعمارهم فوق 60 و70 وعلماء. قلت لهم أسأل الله أن لا يأتي اليوم الذي ترون من هؤلاء ما تقولون إننا نحن متساهلون معهم. والله ما مر سنوات إلا يأتونهم أنفسهم، كانوا 3 جاء 2، قالوا أنتم متساهلون مع هؤلاء، هؤلاء مجرمون، هؤلاء فعلوا وفعلوا وقتلوا انظر الحشد الشيعي ماذا يفعل في داخل العراق، يقتل بلا هوادة. قلت أين كلامكم قبل سنوات؟ قالوا ما كنا نتوقع. أنا ما أعمم الحكم، ما أقول كل فرد كذلك، أتكلم عن عموم. فلذلك تأتي علامات الانتصار وتحدث أحداث ليتميز، لأنه كان في خبش في داخل العراق وضاعت معالم الولاء والبراء وتشيعت قبائل من أهل السنة بسبب إهمال هذا المبدأ وإهمال جانب العقيدة وجانب التوحيد. انظروا ماذا يدفع أخواننا هذا الثمن. فإذا المسألة عظيمة جدا في بيان الولاء والبراء ومن هو الذي على الحق. إذا اتضح الحق فالنصر قادم بإذن الله لكل من جاهد في سبيل الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآيات، المقطع الأخير كتب الله الآية الأخيرة في هذه السورة، يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. الآيات، هذه الآيات عجيبة جدا في ترتيبها وبيانها، وكلام الله جل وعلا ختم بهذه السورة. إن الذين، يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله. لا يمكن. طيب قد يقول قال: طيب نشوف الآن، نشاهد بعض المسلمين الآن يؤدون من حاد الله، باختصار الجواب ليسوا مؤمنين وتنتهي المشكلة. لو كانوا مؤمنين ما حد ما تجاوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤدون من حاد الله، لا يجتمعان. في فرق بين التعامل مع الكفار حسب الحاجة وآية ممتحنة مرت معنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن، بيّنتها كما مر معنا. لكن هنا يتحدث عن عمل قلبي. لا تجد قوما يؤمنون، والإيمان أصله في القلوب ويظهر على جوارح بالله، يوادون، والود عمل قلبي، فلا يجتمعان. الظلمة والنور لا تجتمعان، النار والماء لا يجتمعان، لا يمكن. لا تجد نفي كامل يودون من حد الله ورسوله. قال العلماء: على كل إنسان ينظر في قلبه، إن كان أحب كافرا فهو لنقص إيمانه، لأن الله نفى نفيا قاطعا أن يوجد مؤمن يواد تأكيد من حد الله ورسوله من المحاربين الله ولرسوله من هؤلاء الكفار. فهذا معنى عظيم بينه العلماء، وذكروا أنه أيضا من أسباب تأخر النصر في الأمة. خذوا مثال: بعض من يدعون الجهاد في العراق مقيمون بالمنطقة الخضراء التي تحميها أمريكا. لا يمكن تحميهم أمريكا إلا أنها واثقة. الآن في سوريا أناس مع كل أسف وضعوا أيديهم بأيدي، ينظروا ماذا تريد أمريكا، ماذا يريد الغرب. قالوا: هذا عامل من عوامل تأخر النصر، ووجدته سبب رئيس في كثير من معارك الأمة. من أسباب تأخر النصر هي تعاملها مع أعداء الله، ليس بالبيع والشراء أو الاستفادة من الأسلحة، لا لا، إنما هو التعامل المباشر، المودة والخضوع والرجوع إليهم. وهذا مبدأ عظيم تساهل فيه المسلمون اليوم، وهو سر من أسرار الهزيمة. وتعرفون هذا في كثير من بلاد المسلمين دون تسمية. يقول: يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب يعني رسخ. فإذا وجد الإيمان في قلب المؤمن لا يمكن أن يود من حد الله، ما يمكن. هكذا كان الصحابة وهكذا كان من بعدهم. تطبيق عملي أيها الأخوة، أن الصحابة رضوان الله عليهم، انظروا الذي نزلت عليهم هذه السورة، أبو عبيدة قتل والده، هل تصور أنه لا يحب أباه؟ قتل والده لأن والده كان كافرا في يوم بدر. وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن الذي أصبح صحابيا فيما بعد، يعني تاب إلى الله وأسلم. وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير، لأن هذا كافر هذا مسلم. وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيد بن حارث أقرباءهم، هذا قتل خاله وهذا قتل عمه، فما كان عندهم خلط في الأمور. الأساس عندهم هو هذا الدين، هي هذه العقيدة، تقوم في المعركة هذا يقتل والده وهذا يقتل ابنه وهذا يقتل أخاه وهذا يقتل عمه، التزاما بدلالة هذه الآية. يقول الله جل وعلا: ولو كانوا آباءهم، رتبها ترتيبا قالوا ولا غرابة، هذا كلام الله جل وعلا. بدأ بالآباء لأن على الأبناء حق الطاعة للآباء، ومع ذلك العقيدة تفرق بينهم. ثم يأتي الأبناء وهم الذين تجد الحب الجبلي من الأب لابنه أيضا إذا لم يكن مؤمنا، ثم أخوانهم وهم الذين ينصرونهم ويعضدونهم، ثم عشيرتهم. لا تجد صاحب إيمان حقيقي يود أحد من هؤلاء ولو كان والده أو أمه أو ابنه أو بنته أو كان أخاه أو كان من عشيرته، فيه لفتة تدبرية أقف معها في سورة، تأملوا معي في سورة براءة، قل إن كان آباؤكم وإبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، لاحظتم خمسة؟ طيب هنا يقول أحب إليكم، طبعا أكمل الآية الآن قال أحب إليكم من الله ورسوله، تأملوا معي هذا التدبر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب، لاحظوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا. طيب هنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، ما ذكر أزواجهم. قال العلماء أن الزوجة قد تكون كتابية يهودية أو نصرانية، ولا يمكن يقال واحد يتزوج امرأة لا تحبها، فذلك لم يذكرها هنا، لكن بشرط في سورة براءة لا يكون هي أحب إليك من الله ورسوله، هناك بلفظ أحب، لما أنهى الثمانية الأصناف الثمانية أحب إليك من رسول جهاد في سبيله، كان الزوجة وإلا أب ولا ابن ولا أيا كان مال تجارة كل شيء إذا قدمت على حب الله فلا يمكن. أما هنا لم يذكر قال الزوجة أنه يحب زوجته وهي كافرة كتابية، فهذا أمر فطري قالوا عفي عنه، هذا بعض أقوال التفسير، وإن كان البعض له أيضا رأي في هذا القول والله أعلم. إذا كذلك هنا يقول سبحانه وتعالى وأيدهم بروح منه، الروح تتحرك في قلب الإنسان لما أحب المؤمنين وكره الكفار وأبغضهم، البعض مع كل أسف كتب في صحفنا يقول ما نبغض إلا المحاربين، هذا كلام غير صحيح. إبراهيم عليه السلام يقول الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله. فالبعض يقول لا نحن ما نكره، نكره دينهم يعني دين اليهود دين النصارى، لكن ما نكرههم لأشخاصهم، هذا غير صحيح. إبراهيم في سورة الممتحنة سماه الله الممتحنة صريح، والله أمرنا بالاقتداء به قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم يعني من أشخاصكم ومما تعبدون من دون الله، فهم تبرأوا من أشخاصهم وتبرأوا من دينهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فالذين يكتبون في بعض الصحف يقول لا نحن نكره اليهود لكن ما نكره اليهودي، ما نكره النصراني، ما نكره المشرك إذا كان غير محارب، هذا غير صحيح. لكن نحن نقول يمكن نتعامل معه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نتعامل معه، لا نسيء إليه، لا نظلمه، لا نسلب ماله إلى غير ذلك. فيجب التفريق دقيق جدا، وقد يحدث شبهة عند البعض، ففرق بين محاربته أو بين مودته، المودة لا تكون إلا للمؤمن يقينا للمسلم، أما مع أولئك فلا يبغضه في قلبه ولو تعامل معه. الحين بعض الناس أيها الأخوة يتعامل مع مسلم مع كل أسف وهو يبغضه، يتعامل معه وهو مسلم، فكيف لا يبغض كافرا ويتعامل معه إن احتاج التعامل معه. فإذا هذا فاصل من تلك الفواصل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، استنبط فيها من بعض المتدبرين معنى جميل لأول مرة، يقول ممكن تقول رضي الله عن المؤمنين ليست خاصة بالصحابة، حين نقول رضي الله عن الصحابة يعني مثل أقول لأي واحد منكم وأقولها رضي الله عنكم، فهو من باب الدعاء أن يرضى الله عنا وليس من باب الخبر، لأن الخبر عند الله جل وعلا، فتقول رضي الله عنكم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن كان قالوا هذا خبرا فيجوز، وإن كانت خاصة بالجملة تطلق على أي صحابي تقول رضي الله عنه، لكن أيضا يقال للمؤمن لأنه مؤمن، ومن كان مؤمنا ولو وقع في خطأ فإنه رجاله رضوان الله جل وعلا. نجد من تلك الوقفات أيضا حتى نختم بها سورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحب المؤمن يحب الكافر ما يمكن، إما إيمان وإما كفر. أيضا قال العلماء هذا قضاء قدري كوني، البشرية تنقسم إلى قسمين لا ثالث بينهما، أما إيمان أو كفر، كما ورد في الحديث في آخر الزمان إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. طيب بينهما المنافقون، هم ليسوا بينهم، هم كفار في الحقيقة، لكن يعاملون معاملة أهل الإسلام لأنهم أظهروا الإسلام، لأنهم أظهروا الإسلام. إذن لا مجال، إما كفر أو إيمان، لا خيار ثالث. يقول العلماء إذا أردت أن تعلم ما عندك من الإيمان فانظر من توالي ومن تعادي، وما هو موقعك من أهل الحق، لأن البعض يقع في قلبه الآن شيء على المجاهدين مع كل أسف. المجاهدون يخطئون كغيرهم بشر، أهل الحسبة يخطئون، العلماء يخطئون، لكن فرق بين أن نتعامل مع خطأهم أو أن نبغضهم، بل علينا أن نوالي المجاهدين، نوالي أهل الحسبة، نوالي العلماء، نوالي المؤمنين من أولئك، وأيضا نوالي كل مؤمن، نوالي ولاة الأمر، لكن البغض يكون يختلف لخطأه، أما له لأنه مؤمن ولأنه مسلم مجاهد أو غير مجاهد فيحب لإيمانه وبقدر ما عندهم. هناك أناس الآن يبغضون المجاهدين، يكرهون المجاهدين، يكرهون أهل الحسبة كره شديد، وهذا قال لمن أراد أن يعرف مقدار ما في قلبه من إيمان فلينظر إلى قلبه في ذلك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، سبحان الله، هذه الآية كتب في قلوبهم، كما أننا قرأنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هنيئا لك يا أخي الكريم، هنيئك والله بهذه الآية، كتب في قلوبهم الإيمان. إذا وجدت أنك تبغض أهل الكفر وتعاديهم وتوالي المؤمنين فأبشر، فقد كتب الله في قلبك الإيمان، وهذه تزكية الحقيقة، وهذه شهادة من الله جل وعلا. لكن كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله، قال إنما يثبت الإسلام ويحقق هذه الآية بملاحظة أسبابه وأدلته وتصرفاته، إن كان يسير مع دلالات الإيمان ومقتضيات الإيمان ويبتعد عن حركات النفاق والكفر والفجور والفسق فقد كتب الله الإيمان في قلبه. أسأل الله أن نكون ممن كتب الله جل وعلا الإيمان في قلبه. وقفات أيضا من تلك الوقفات أيضا يمكن نختم بها مثل هذه السورة، ليس هناك إلا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. القضايا ليست مسميات، هذا حزب الشيطان، حزب الله الذي يسمي نفسه حزب الله، كذب رب الكعبة شهادة نلقى الله بها، بل هو حزب الشيطان، بل هو حزب الله، بل هو المجرم. القضايا ليست مسميات، فكل يوم يخرجون لنا بأسماء يخادعون بها البسطاء، ليس هناك إلا حزب الله أو حزب الشيطان. وورد في بعض الآيات أولئك الأحزاب، فلا يمكن، قاعدة أخرى، لا يمكن يوصف حزب الله إلا بوصف واحد، حزب واحد، ما في أحزاب. أما حزب الشيطان فممكن أن يكون أحزاب، أولئك الأحزاب، هكذا في القرآن. لماذا؟ لأنهم متنافرون، يهود نصارى مشركون أعداء، فيكونون أحزابا ويكونون حزبا، هم بالجملة حزب للشيطان، وفي داخل حزب الشيطان هم أحزاب، سورة الأحزاب. أما وهذه قاعدة، أهل الإيمان فهم حزب واحد، فاحذر أن تدخل في حزب يفرقك عن المؤمنين، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن إلا من حزب الله. هذا معنى دقيق في هذه السورة، وذكر الاثنين في هذه السورة. والإنسان ينظر إلى نفسه، وهو لا شك المسلم هو من حزب الله جل وعلا، وإن وقع في أخطاء أيضا. فإذا رأيت صاحب أي محادة لله ولرسوله يقينا فهو ذليل، ذليل ذليل، بل قال بعض العلماء إن عزة المؤمن بقدر ما معه من إيمان، وذله بقدر ما عنده من معصية ولو كان مسلما. وإن كان مسلما، يعني قد تجد مسلم فاسق، مسلم ليس كافر، ثق أنه ذليل بمقدار ما عنده من معصية الله جل وعلا. إذن صاحب الإيمان ما يبالي، لا يخاف من هؤلاء، لأن الله بيّن أولئك الأذلين. والمقياس، فإذا شفت رأيت من هو يحد الله ورسوله أو يبغض الله ورسوله أو يقع في معاصي، فالذلة عنده تقارن مقدار ما عنده من معصية وغيره. والمؤمن بقدر ما عنده من إيمان فهو عزيز وقوي، ولا يلتفت إلى هؤلاء وأمثالهم. فأيضا من تلك الوقفات في هذه السورة، طيب، مر معنا أن سورة النجم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت. طيب، ما دامت نسخت قالوا لماذا بقيت تتلى؟ من الحكم أنها من أجل أن تبقى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل معهم كما مرنا. سأختم هذا الدرس وهذه السورة بموضوع وقفات مع الولاء والبراء، ولكن قبل ذلك أشير إلى تنبيه يتعلق بالولاء والبراء، وهو تساهل كثير من الآباء مع أبنائهم بوجود أسماء اللاعبين الكفار في لباسهم، وخاصة اللباس الرياضي، وشيخنا الشيخ طارق الفوزان حفظه الله أقرأ عليكم بعض ما قاله. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمعتهم وأخلاقهم. ثم ذكر بقيتهم، وذكر شيخ الإسلام أن وجود اسم الكافر عند الإنسان يورث محبته، فعندما يكرر الابن اسم لاعب من اللاعبين الكفار أو يجده على لباسه ويعجب به فيقوده إلى المحبة التي تحدثنا عنها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. ففيه تساهل في هذا الجانب، فأنا أنبه إليه الآباء والأمهات. البعض يقول ما نجد إلا هذه الملابس، هذا غير صحيح. نحن في هذا المجتمع ونجد الملابس الكثيرة ليس فيها هذه الأسماء، فضلاً عمن يكون ما يكون أحياناً فيها من صلبان، قد يكون في بعضها ورأينا يكون فيها صلبان. كل هذا من قوادح الولاء والبراء. الولاء والبراء أيها الأخوة، قال العلماء: الولاء شرعاً حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وحب المسلمين، والبراء هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام المادية والمعنوية، وبغض الكفر في جميع ملله وأتباعه الكافرين من الكافرين وغيرهم. من أدلة الولاء: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الحديث كلها تعرفونها. أما من أدلة البراء من الكفار: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون الله، لا يمكن. مثل ما عندنا في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله وللنخر يوادون من حد الله ورسوله، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأكرر وأنبه من يتعاملون مع الكفار، مثلا بعض أبناء الذين يدرسون في الغرب الآن، مع كل أسف قد يتعامل معه دكتور في الجامعة كافر نصراني يهودي مشرك علماني، تعاملا حسنا فيحبه، هذا لا يجوز. نقول نعم لا تظلمه، نعم قد يتاجر من التجار يتعامل مع شركة أو مع كافر فيحبه، أي باب من أبواب التعامل قد يؤدي إلى المحبة، فهذا باب خطير تحرمه هذه الآيات وهذه النصوص التي قرأت عليكم بعضها. ومنزلة الولاء والبراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث أنس قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وأيضا من أدلة الولاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعل الله وإياكم منهم، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. والرجل الذي ذهب يزور أخا له ولقيه ملك في طريقه كما في الحديث الصحيح، قال لمن ذاهب؟ قال لفلان. قال لماذا؟ قال أزوره. قال هل له من نعمة تربها عليه يعني فضل؟ قال لا، إنما أحببت الله. قال أخبرك أن الله يحبك. فمحبة المؤمنين هذه هو الحقيقية، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. ويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. مع كل أسف هناك الآن من هو مع كل أسف ذليل أمام الكفار وشديد وعزيز يعني شديد على المؤمنين، وهذا باب خطير ترونه أمام أعينكم. انقلبت الموازين بينما بين الله جل وعلا أن من يحب وكلنا نريد محبة الله جل وعلا أنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد ورد عند الإمام أحمد حديث عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه أن ننصح للمسلم وأن تبرأ من الكفار. هناك مظاهر لموالاة المؤمنين، من مظاهر موالاة المؤمنين حتى يعرف الإنسان تحققت هذه المظاهر أو لا، هل هو فعلا يحقق الموالاة أو لا، منها الإقامة في بلاد المسلمين وإن كان في خارج بلاد المسلمين وتيسر له الهجرة لبلاد المسلمين وأن يهجر بلاد الكفار. أيضا من علامات الولاء للمؤمنين مناصرة المؤمنين ومعاونتهم بالنفس والمال، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيضا التألم لمصائب المسلمين، من علامات الولاء أنك تتألم لمصائب المسلمين، ما يحدث إخواننا في فلسطين في العراق في الشام في اليمن في أفغانستان باكستان غيرها في بورما، تتألم لما يقع لهم، وهذا كله من علامات النصرة والولاء للمؤمنين. أيضا النصح لهم، ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى النصح لكل مسلم، نصح المسلمين خاصة لما تقع مثل هذه القضايا في موضوع الهيئات وغيرها، أين دورك؟ أين إنكارك؟ هناك أناس خلال الأيام الماضية وقفوا مواقف مشرفة ودافعوا عن المحتسبين ودافعوا عن الآمرين معروف الناهي عن المنكر، أما عموم الناس فقد وقفوا مواقف وأبرقوا للمسؤولين ونصحوا المسؤولين. أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن تعاد الهيئة أقوى مما كانت وأن يعاد إليها ما سلب منها. الشاهد أن من علامات الولاء للمؤمنين الوقوف مع أهل الإيمان ومع المحتسبين ومع المجاهدين، يأتي من ذلك احترامهم وتوقيرهم، أيضا زيارتهم والالتقاء معهم، أن يكون معهم في حال سرائهم وضرائهم. من مظاهر موالاة الكفار يقول شيخنا أعود مرة أخرى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في اللباس، فليحذر الأخوة وبخاصة الأخوات والأبناء بالتشبه في الكفار في لباسهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم يقول الشيخ صالح التشبه بالكفار مما هو من خصائصهم أو عاداتهم أو عباداتهم أو سمتهم أو أخلاقهم إلى آخر ذلك. ذكر العلماء أن من مظاهر موالاة الكفار الإقامة بين أظهرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لكن استثنى العلماء من ذلك من ذهب لحاجة كعلاج أو تجارة أو نحوها أو أنه اضطر لهذا. بعض أخواننا في عدد من الدول لم يجدون بلدا يؤويهم، إذا كان اضطر لذلك أو ذهب للدعوة إلى الله كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذهب للدعوة إلى الله لتعليم المسلمين، أما ما عدا ذلك فلا يقيم إقامة داخل بلاد الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن يقيم إقامة بين ظهراني المشركين راضيا بذلك. ولذلك الذين توفاهم، يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية. فلم يعذر الله جل وعلا أحد يقيم بين المشركين إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، أو كما قلت لسبب لخدمة الإسلام والمسلم كتعليمهم ونحو ذلك، أو لغرض طارئ كالسفر لعلاج أو نحو تجارة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده. أيضا من أخطر مظاهر موالاة المشركين هو إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. مع كل أسف في بعض المجالس هناك من يسب المسلمين ويسب بلادهم ويمدح الغرب، فيوقع في قلوب الناس محبة للغرب والعياذ بالله. فأيضا من مظاهر موالاة المشركين الاستعانة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نستعين بمشرك. ولهذا فالمشركون ليسوا مؤمنين على دين الله جل وعلا. اسمعوا لهذه القصة العجيبة. بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استعمل كاتبا، مجرد كاتب، كاتب نصرانيا، فقال لما استعملته؟ فقال إنني أحتاج إليه. فقال أما سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفيا أي مسلما؟ قال قلت لي كتابته وله دينه، هذا يقول أبو موسى. فقال عمر رضي الله عنه لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى قال لم أجد كاتبا مسلما، أو وجدت إلا كاتب نصراني. قال عمر كلمة تكتب بماء الذهب تنفعنا دائما وأبدا ونستفيد منه. قال له، رد عليه في الكتابة: مات الكاتب والسلام. تصور أن هذا الكاتب النصراني مات، ماذا تفعل؟ لازم تتصرف. فلذلك الإنسان يحتج، لأن أبا موسى قال لم أجد إلا هذا الكاتب، قال مات الكاتب والسلام، عنده مات، ماذا ستفعل؟ ستربي مسلم وتعلمه وتعلمه الكتابة وتنحل مشكلتك. فهذه حقيقة معنى وفقه بعيد يتساهل فيه كثير من المسلمين الآن. خذوا الآن الخادمات في البيوت، جاء الناس بالنصرانيات في البيوت، مع أنه لا ضرورة لذلك، هناك خادمات مسلمات ويحتجون بالضرورة. ليس كل من يدعى الضرورة صادق، أما الضرورة الحقيقية فهي تقدر بقدرها لا شك. لكن الواقع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون يجتمع في الجزيرة دينان، قال أخرجوهم من جزيرة العرب، فهذا كله من التساهل في قضية الولاء والبراء. أيضا من مظاهر موالاة المشركين الاعتماد على تاريخهم دون التاريخ الهجري. بعض الناس الآن بدأ يفتخر، ما كنا إلى سنوات قريبة نعرف من يحتج بالتاريخ الميلادي، كل تاريخ الناس وميزانيات الشركات وكلها بالتاريخ الهجري. الآن أصبح الناس يفتخرون بالتاريخ الميلادي كما يقولون، وتركوا التاريخ الهجري. تسأل عن التاريخ الميلادي يعده لك عدا، لكن تسأل عن التاريخ الهجري لا يعرف منه إلا بعضا. أما لو ذكر التاريخين للحاجة ولضبط الحساب ونحوه فهذا شأن آخر. أيضا من أخطر ما وقع الآن بسبب الانفتاح الإعلامي من مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم، أو مساعدتهم في إقامتها، أو تهنئتهم بمناسبتها، أو حضور إقامتها. بل فسر العلماء قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، قال هم الذين لا يحضرون أعياد الكفار. الآن مع كل أسف لا جاءت أعياد الكفار، آخر السنة عيد الميلاد وجدنا من يهديهم، وجدنا من يجلس معهم، من يأكل معهم، من يهنيهم. بل قال بعض العلماء كابن القيم إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية أشد من سجود للصنم. أعيد ما ذكره ابن القيم ونشرت في فتوى لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قبل عدة سنوات، الذي يهنئ النصارى الآن أو غيرهم بأعيادهم الدينية، ذكر بعض العلماء كابن القيم أنه أشد من السجود للصنم. والناس الآن تجد تهنئات في الصحف في البرقيات، يقول هذا زميلي وصديقي أو شركة بيني وبينه، لا، خاصة الأعياد الدينية التي يعتبرونها دينا كما يسمون الدين، عيد الفصح وعيد الميلاد وغير ذلك. فهذا باب خطير تساهل فيه كثير من المسلمين وهم مظاهرة موالاة المشركين. أيضا مدحهم والإشادة بهم وما فيهم من حضارة ومدنية، قل الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن مدحهم والتنقص من المسلمين يحدث حبهم لخاصة للأجيال في سبب ذلك. أيضا من مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم، الآن عدد من الناس بدأ يسمي أبناءه بأسماء الكفار، يسمي جورج وغير ذلك من أسماء نصرانية لا يجوز التسمية بها، وتركوا أسماء آبائهم وأجدادهم، والحمد لله لدينا هنا والحمد لله الأحوال المدنية من فضل الله كما أعلم لا تسمح بإجازة تسمية مولود بأسماء هؤلاء. لو جاء إنسان وسمى ابنه جورج ولا بوش لا توافق، وهذا أسأل الله أن يبقي هذا النظام حتى يردع أولئك الذين يريدون أن يسموا أبنائهم بأسماء الكفار. نعم، أيضا من مظاهر موالاتهم الاستغفار لهم والترحم عليهم، والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قد يقول قائل هل يوجد أحد يترحم على الكفار؟ نعم، لما مات مخترع الآيفون وغيره وهو كافر، وجدنا بتويتر من يترحم عليه وهو كافر، مات كافرا. فلذلك لا يجوز الترحم على الكفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلا يجوز الترحم عليهم. أيضا الأخذ من قوانينهم ومحبة ما هم فيه من أنظمة كافرة مخالفة للشريعة مصادمة، كل هذا من الموالاة للكفار. وانظر عدد من الدول العربية الآن أنظمتها أنظمة بريطانية وفرنسية وقوانين ليس أبعد ما تكون عن الشريعة، وكل هذا من مظاهر موالاة الكفار وهو محرم ولا شك. أيضا التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة للمستشرقين، كل هذا من مظاهر موالاة الكفار. أيضا دعوات والنعرات الجاهلية كالقومية العربية والقوميات التي فرقت الأمة شيعا وأحزابا، إن الذين فرقوا دينهم، نعم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الأحزاب التي فرقت الأمة، وكما قلت ما هناك إلا حزب الله وهناك الأحزاب فليختر الإنسان. فإذن من مظاهر موالاة الكفار وجود هذه الأحزاب المخالفة المصادمة لشرع الله جل وعلا. فمن أراد مزيد في بيان الولاء والبراء هناك كتاب له أكثر من 30 سنة ولكنه من أفضل الكتب في بابه، وهو الولاء والبراء في الإسلام، رسالة ماجستير وقرت في جامعة من القرى لأخينا الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وهي رسالة عظيمة وقررت في عدد من الجامعات كمنهج يدرس فيها، الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني، لأنه من جامعة من قسم العقيدة في جامعة من القرى ومحكمة، ورسالة عظيمة في بابها، وكثير مما ذكرت لكم أخذته أيضا منها في هذا الجانب، فأنا أقول يرجع إليها، وهو أحد المراجع في قسم العقيدة وفي جانب العقيدة وفقه الله وسدده. وهناك كتب أخرى. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين ما حكم موالاة الكفار وبين حرمة ذلك وقال لا يمكن أن نحدث. الموالاة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، الصغرى لا تخرج عن الإسلام والموالاة الكبرى تخرج عن الإسلام. قال العلماء الموالاة الصغرى المحرمة، قالوا لما يأتي إنسان لمن يقول من الكافر هذا من أبناء الوطن أو بسبب تجارة قد لا تخرجه من الإسلام على حسب حاله، أما الموالاة الكبرى فهي مودة الكفار من أجل دينهم ونصرتهم ومحبتهم بالقلب ديانة، فهذا مخرج من الإسلام وكفر مخرج من الملة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن الموالاة ليست على نوع واحد، منها ما هو من كبائر الذنوب، وإن كنا نقول إن موالاة صغرى ولكن من كبائر الذنوب وقد تكون كبرى مخرجة عن الملة. نسأل الله السلامة والعافية.